إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. هذا الحديث إخوة الإسلام من جوامع كلم سيد الأنام صلى الله عليه وسلم، بين فيه أصولا عظيمة من أصول الملة تتعلق بأمور الحلال والحرام وما يتردد بين هذين الجانبين، مبينا كعادته صلى الله عليه وسلم موقف المسلم من ذلك، ورابطا إياه بمسألة عظيمة تدور عليها سعادة العبد، وهي مسألة القلب وصلاحه أو فساده. فالحديث من الأحاديث العظيمة الجامعة التي يحق لكل مسلم أن يتدبرها ويفهمها ويعمل بها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في مقدمة: الحلال بين والحرام بين، أي إن الأمور المباحة التي أباحها الله تعالى في هذا الدين بينة واضحة لا إشكال فيها ولا اشتباه، وكذلك الأمور التي حرمها فالشأن في هذه الأمور كلها واضح لا يرتاب فيه أحد. فالحلال المحض واضح والحرام المحض واضح، وتبيين هذه الأشياء يدخل تحت أصل البيان العظيم في دين الله عز وجل الذي عبر عنه ربنا تبارك وتعالى بقوله: ما فرطنا في الكتاب من شيء، وقوله: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، وقوله: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نبي بعثه الله قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعرفه لهم ويحذرها من شر ما يعرفه لهم، وقوله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع في أثناء خطبته العظيمة الجامعة: اللهم هل بلغت، فقال من حوله من الصحب: اللهم نعم، فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم اشهد. فربنا سبحانه وتعالى بين لنا كل شيء، وكذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ومن أعظم ما يدخل في هذا البيان بيان ما يحل للعبد وما يحرم عليه. فالأمور المباحة من المطاعم مثلا واضحة، كما قال تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فكل ما تراه أمامك من الأطعمة مباح، وهو من المباحات الظاهرات التي لا يرتاب فيها أحد إلا ما استثناه الشارع الحكيم. وكذلك أنواع المشارب والملابس والأعمال والتنقلات وغير ذلك مما يدخل في حياة العبد، مما هو من قبيل المباحات الظاهرة، وكذلك المحرمات الظاهرة من الأطعمة والأشربة والملابس وغير ذلك، هي معروفة واضحة لكل مسلم، كالميتة والدم ولحم الخنزير والخمر ولبس الحرير بالنسبة للرجال وغير ذلك من المحرمات الظاهرات. فهذه الأنواع أنواع ظاهرة بينة لا يحتاج أحد إلى معرفتها، فذلك قوله صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين. ثم قال صلوات ربي وسلامه عليه: وبينهما، أي بين الأمور المباحة والأمور المحرمة، أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. فأما الأمور المشتبهات التي تتردد بين الحلال والحرام فقد تنوعت عبارات العلماء في تفسيرها، فمنهم من قال: هي ما يختلف فيه العلماء ما بين مبيح ومحرم، وهذا يدخل تحته أشياء كثيرة اختلف فيها العلماء إباحة وحظرا، فمنهم من يقول بالأول ومنهم من يقول بالثاني. فهذا الذي اختلف فيه العلماء من المشتبهات في قول طائفة منهم، وقد تعرضنا بحمد الله تعالى لفقه الخلاف، وما ينبغي على المسلم في هذا المقام فلا بد أن يفهم ما قلته الآن في ضوء ما سبق تقريره من قبل حتى لا نعيد الكلام مرة أخرى. ومن العلماء من قال في المشتبهات: هي ما تتشابه فيه الأدلة على العالم، فتكلم في هذا الجانب على ما يتعلق بالعالم خاصة لا ما يتعلق بعموم المسلمين. فالمسائل التي تشتبه فيها الأدلة على العالم ولا يستطيع أن يصل إلى شيء فيها فإنها تصير في حقه من المشتبهات التي يجب عليه أن يتوقف فيها. وهكذا قلنا أيضا من قبل وعرفنا أن العالم في مقامه هذا واجبه التوقف، لا يجوز له أن يجزم بإباحة ولا حظر، بل يجب عليه أن يتوقف ويمسك عن الجزم في هذه المسألة. ومن العلماء من قال في المشتبهات: هي المكروهات، فجعل المكروه من قبيل المشتبه، والمكروه هو الشيء الذي نهي عنه في شريعتنا لا على سبيل الحتم والإلزام، بحيث إذا تركته امتثالا أثبت عليه وإذا فعلته لم تعاقب عليه، كشرب الرجل من قيام على الصحيح أو اتباع النساء للجنائز أو الجلوس في المسجد بدون أداء التحية على الصحيح أيضا، فكل هذا يدخل في المكروهات. فمن العلماء من جعل المكروه من المشتبه لما يتجاذبه من جانب النهي وعدمه، ومن العلماء من قال في المشتبهات: هي الأمور التي تكون على خلاف الأصل مما لا يتيقنه المسلم. فمثلا الأصل في لحوم الحظ: لا يجوز لك أن تأكل لحما مما أحله الله عز وجل إلا بعد أن تتيقن حله بالتزكية الشرعية، أو لا يقوم مقامها. فإذا شككت في هذا الأصل فإنه يجب عليك أن تترك هذا اللحم. وقد ثبت في ذلك حديث في الصحيحين، وهو حديث علي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إني أرسل كلبي فأسمي عليه، فأجد معه على الصيد كلبا آخر ولا أدري أسمي عليه أم لا. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تأكل، فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على الآخر. يقول الله عز وجل في كتابه: وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه. معنى هذا أنه يجوز للمسلم أن يتخذ كلب صيد، ويجوز له أن يستعمله في صيد ما يشاء من الحيوان، ولكن بشرط أن يسمي عليه، أن يسمي عند إطلاق الكلب. فالواقعة التي عرضها عدي رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها اشتباه. سمى على كلبه ولم يسمي على الكلب الآخر ولا يدري أيهما سبق إلى الصيد فقتله. فلأن المقام مقام اشتباه، ولأن الأصل في اللحوم التحريم، أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإمساك. كذلك الأمر بالنسبة للأموال، الأصل في مال المسلم التحريم، لا يجوز أخذه إلا بيقين. فإذا شك المسلم في مال معين حصل عليه، هل حصل عليه بطريق إباحة أو حظر، فيجب عليه أن يتوقف، ويصير هذا المال في حقه من قبيل المشتبهات. وهذا بخلاف الطرق المحرمة التي تدخل في الحرام الظاهر من رشوة أو ربا أو سرقة أو غير ذلك. فمن أفظع ما يتعرض له الإنسان أن يسأل المسلم عن مثل هذه الأشياء، يتعامل بالرشوة في عمله ثم يأتي بعد ذلك فيسأل: أيجوز لي أن آخذ أم لا، وهو يعلم أنه حرام. ويتعامل بالقروض الربوية الصريحة التي لا يرتاب فيها أحد، ثم يأتي بعد ذلك ويسأل: هل آخذ أم لا؟ هذا أيها الرجل من الحرام البين الذي لا يليق أن تسأل عنه، وإنما تسأل عن الشبهات، تسأل عن المتشابهات، تسأل عن أمور الشك والتردد. فعلينا يا إخوة الإسلام أن ننتبه، وعلينا أن نضع الأمور في نصابها. فالأصل في مال المسلم التحريم، لا يجوز التعدي عليه أبدا، ولا يجوز أن يؤخذ منه قرش واحد إلا بسبب يبيحه يقينا. فإذا شك المسلم في هذا فالمقام في حقه مقام اشتباه. فالعلماء الذين قالوا بهذا قالوا إنه يدخل في الشبهات ما يكون على خلاف الأصل ويشك المسلم فيه. ومن العلماء من قال في الشبهات: هي المقامات أو المواقف التي يكون للعبد فيها نوع من الإباحة، ولكنه يصير في مقام شبهة عند الناس. فمثلا لو أن مسلما دخل بيت أخ من إخوانه فأخذ منه شيئا وخرج، وهو يعلم أن أخاه هذا يرضى بصنيعه ولا يعيب عليه، ويعلم أنه آذن له إما تصريحا أو تلويحا، فهذا الموقف عند الله عز وجل مباح لا إشكال فيه. ولكن لو اطلع عليه أحد من الناس فمن أين له أنه
يجوز له أن يأخذ شيئا من هذا المال؟ من أين له أن يعرف هذا؟ الأمر في ظاهره عنده على خلافه، فينبغي للمسلم أن يدع هذا الأخذ حتى لا يقع في مقام شبهة عند الناس، وإن كان في أصله مباحا له. ومن ذلك أنه يجوز للرجل مثلا أن يخرج مع زوجته أو امرأة من محارمه، هذا مباح، ولكن لا ينبغي له أن يتواجد مع هذه المرأة في موقف معين أو حالة معينة بحيث يثير الشك عند من حوله من الناس. وفي هذا موقف نبوي عظيم علمنا فيه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأدب وهذا الورع. فثبت في الصحيحين أنه صلوات الله وسلامه عليه كان معتكفا في مسجده، فجاءته إحدى زوجاته وهي صفية بنت حيي رضي الله عنها، فجلست معه قليلا وحادثته، فلما قامت قام صلى الله عليه وسلم ليوصلها، فمر به رجلان من الأنصار فأسرعا، فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلكما، إنها صفية بنت حيي. فقال: سبحان الله يا رسول الله، أنظن بك شرا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا. وهو أطهر الخلق وأنقاهم وأبعدهم عن الشبهة فضلا عن المحرمات، فأين هذا الأدب؟ وأين هذا الورع؟ وأين هذه التقى؟ ولكن الأمر على خلاف ما نراه الآن، فتجد الواحد من الرجال مثلا، لا أقول لك، يجلس مع خليلته أو صديقته أو كذا أو كذا، فإن هذا أمر مفروغ منه، ولكن القلوب قد ماتت. ولكنني أتحدث عن حالة قد يكون فيها الرجل مع زوجته فعلا، ولكنه يكون في حالة تثير الشك، مما لا أحب حكايته في هذا المقام الشريف. فينبغي للرجل أن يكون عاقلا فطنا حريصا على معرفة هذا حتى لا يسيء به من حوله الظن. ورحم الله من قال من سلفنا: من وقف مواقف التهم فلا يلومن من أساء الظن به. ومسألة حسن الظن من المسائل التي تحتاج إلى تفصيل، لأن هناك من المتنطعين الجهلة من يحملها ما لا تحتمل، فيقف في مواقف تهمة واضحة ويطالب من حوله بإحسان الظن به. كيف هذا؟ هل أنت أتقى من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل أنت أفهم منه؟ هل أنت أحرص على الخير منه؟ فلا بد، بارك الله فيكم، من فهم وتدبر. ومن المشتبهات أيضا في قول طائفة من العلماء الاسترسال في المباح. المباح الذي هو في أصله مباح حلال، لا ينبغي للمسلم أن يسترسل فيه ويتوسع لئلا يجره ذلك إلى مكروه ثم إلى حرام. وهذا الأمر من دقائق الورع ومن دقائق الزهد. فقد يكون الشيء مباحا في نفسه، ولكن يسترسل فيه الإنسان فيجره إلى مكروه، ثم يتساهل في هذا المكروه فيجره إلى حرام. فالطعام مثلا مباح، ولكن الاسترسال فيه قد يؤدي بالإنسان إلى المكروه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المؤمن يأكل في معا واحد، والكافر يأكل في سبعة أنواع. وقد قال غير واحد من سلفنا: إن الشبع يورث العبد الكسل، والقعود عن الطاعة، والفتور. رحمة الله عليهم، إلى أي شيء كانوا ينظرون؟ ما كانوا ينظرون إلى أضرار بدنية، ولا إلى تخمة ولا سمنة ولا غير ذلك، وإنما كانوا ينظرون إلى الشبع على أنه وسيلة للبعد عن الله عز وجل، على أنه وسيلة إلى القعود عن الطاعة. هكذا كانت نظرة الشيخ. كذلك الاسترسال في المال، جمع المال في أصله مباح بنص الكتاب والسنة، ولكن ينبغي للمسلم أن يكون عاقلا حريصا متفطنا لمداخل الشيطان، فإن الاسترسال في ذلك قد يؤدي به كما قلت إلى مكروه ثم إلى حرام. وكذلك الاسترسال في سائر المباحات، فمن العلماء من جعل الاسترسال في المباحات داخلا تحت طائرة الشبهات، ومن العلماء من يرجح هذا ومنهم من يرجح هذا، ولا مانع إن شاء الله تعالى من شمول الحديث لكل هذا وإن كان بعضه أقرب من بعض. فكل هذا إخوة الإسلام يدخل في المشتبهات التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها دائرة أو مترددة بين الإباحة والحرام. ثم وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بقوله لا يعلمهن كثير من الناس، وهذه خطورة الشبهات. من خطورتها أنها تغيب عن معظم الناس، لا يتفطن إليها أغلبهم ولا يعرفها أكثرهم، فيقعون فيها ويتهافتون وهم يظنون أنهم يحسنون صنعا. وأما الذي يظهر له الأمر في هذه الشبهات فهي لا تسمى في حقه شبهات. فمثلا العالم الذي ينظر في المسألة المعينة وتتعارض عنده الأدلة في الظاهر، ولكن يوثق إلى الجزم في هذه المسألة بجمع أو ترجيح، فالمسألة عنده في هذه الحالة لا تصير من الشبهات، وإنما الحالة التي تكلمنا عليها أولا هي حالة التعارض من كل وجه، بحيث لا يستطيع العالم أن يجزم بشيء أصلا، فإنه في هذه الحالة يتوقف. وأما إذا استطاع أن يجزم بجمع أو ترجيح فإن المسألة لا تصير في حقه من الشبهات، كما نبه على ذلك أهل العلم، فيجوز له أن يقدم على ما يراه صوابا ولا ينبغي له أن يتوقف في هذا المقام. وإنما الذي تكلم عليه النبي صلى الله عليه وسلم مما ذكرت صفته آنفا لا يعلمه كثير من الناس، تشتبه عليه الأمور وتتعارض، فعندئذ نتكلم في مقام الشبهات وما ينبغي للمسلم أن يفعله، وهو ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: أقول ما تسمعون ويغفر الله لي. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في هذا الحديث العظيم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. شرع صلوات ربي وسلامه عليه بهذا في بيان الموقف الشرعي الذي يجب على المسلم أن يتخذه حيال الشبهات، فقال صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات، أي تركها وتجنبها، فقد استبرأ لدينه وعرضه. قوله صلى الله عليه وسلم استبرأ، أي طلب البراءة والتنزيه والخلوص. فهذا الذي نتكلم عليه يكون في جانب الدين وجانب العرض. الذي يتقي الشبهات فإنه يسلم دينه وعرضه، يسلم دينه الذي يدين الله عز وجل به حتى لا يقع في إثم أو معصية أو ذنب، يجعله ذلك محاسبا عليه عند ربه سبحانه وتعالى. وكذلك يسلم عرضه من قدح الناس فيه وكلامهم عليه. وهذا هو الذي تكلمنا عليه آنفا في شأن استقاء الشبهات، وأن من وقف مواقف التهم كان عرضة لسوء الظن. فالذي يترك مواقف التهم هذه ويتجنب الشبهات فإنه يسلم عرضه من كلام الناس فيه. وهذا أمر من الأهمية بمكان. وقد استدل بهذا غير واحد من العلماء على أن طلب البراءة للعرض مطلوب كطلبه للدين. فكما يجب عليك أن تطلب البراءة لدينك فيجب عليك أن تطلبها لعرضك. لا ينبغي للمسلم أن يجعل عرضه هكذا كلأ مباحا لكل من هب ودب، كلا، وإنما يجب عليه أن يتخذ المواقف الشرعية التي يبين بها موقفه ويبين بها حالته، لا سيما إذا تكلمنا على مسائل الدين والدعوة. فلا ينبغي لمن قدح فيه بسبب ديني أن يسكت ويقول حسبي الله ونعم الوكيل، بل هذا من الجهل. والله سبحانه وتعالى يحثنا في كتابه على الانتصار للنفس، ويخبر سبحانه وتعالى أن هذا من الأمور التي لا يعاب عليها الإنسان. من انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، أو كما جاء في الآية. فلا ينبغي للمسلم أن يسكت في هذا المقام ويظن أنه في مقام ورع، بل هذا ورع بارد. وكان ربنا سبحانه وتعالى يتولى الرد عن نبيه صلى الله عليه وسلم في كتابه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرد عن نفسه أيضا، بل حض الصحابة على ذلك كما في أشعار حسان بن ثابت وغيره رضي الله عنهم أجمعين. فهل نحن أتقى من النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل نحن أفهم لدين الله منه؟ يقدح في الداعية الآن بسبب ديني شرعي، يقال إن عنده مخالفة أو خطأ ثم يسكت ويترك الناس يدوكون ويقول حسبي الله ونعم الوكيل، والجواب عدم الجواب. أي كلام هذا؟ هذا تورع بارد ليس في محله أبدا. فطلب البراءة للدين مطلوب، وكذلك طلبها للعرض. فيجب على المسلم أن يحرص على هذا، ويجب عليه أن ينقي دينه وعرضه عن الشبهات ومواطن الفتن. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ومن وقع في الشبهات وقع في الخطأ. الذي يخالف وصية النبي صلى الله عليه وسلم هذه ويتعرض للشبهات فيواقعها ويلابسها ويعايشها، فإنه كما قال صلى الله عليه وسلم يقع في الخطأ. والمقصود بذلك يمكن أن يفسر على أحد وجهين كما قال العلماء. إما أن يكون المقصود أن الذي يقع في الشبهات قد يتساهل بعد ذلك في الوقوع في الحرام المحض، وعلى هذا فتكون الشبهات بناء على هذا القول ليست من الحرام المحض، وإنما هي وسيلة إليه. فالذي يواقع الشبهات ويتساهل في ذلك لا يؤمن عليه بعد ذلك أن يقع في الحرام المحض. وهذا الأمر من مداخل الشيطان، فإن الشيطان لا يوقعك في المحظور دفعة واحدة ولا يزينه لك كفاحا، وإنما يملي لك فيه ويسوف، فهذا من تخطيطه. بل قال بعض السلف: إن الشيطان لا يفتح للعبد 70 بابا من الخير يريد به بابا من الشر. فتنبه، وعليك أن تتحلى بالعلم. ومن خطورة هذه المسألة تكلم فيها العلماء وصنفوا فيها المصنفات في بيان خطورة الشيطان وطرائق تلبيسه على الإنسان. فالذي يقع في الشبهات التي هي ليست من قبيل الحرام المحض فإنه لا يؤمن عليه بعد ذلك أن يقع في هذا الحرام المحض. وإما أن يكون المقصود أن تكون هذه الشبهات التي اشتبهت عند الإنسان المعين حراما بالفعل فيقع فيها فيكون بوقوعه هذا واقعا في الحرام الحقيقي وهو يتصور أنه ليس بحرام. فقد تشتبه عليه معاملة مادية معينة مثلا فيظن أنها من قبيل الحلال وهي في حقيقتها من الحرام كالعينة مثلا ونحو ذلك من المسائل التي يتكلم فيها العلماء. قد يشتبه فيها الأمر على الإنسان فيظن أنها من الحلال وهي في الحقيقة من الحرام. فهذا هو المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم على وجه ذكره العلماء. ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك مثالا كعادته في ضرب الأمثال لتوضيح المعنى وتقريبه للسامع فقال كالراعي يرعى حول الحمى ينشك أن يقع فيه. الراعي الذي يكون معه غنم مثلا يرعاها ويقوم عليها يكون من شأنه أنه يتنقل بها بحثا عن مصادر طعامها من عشب أو كلأ أو غير ذلك. وكان من عادة العرب قديما أن الملك الذي يكون له مرعى معين يضع حوله حدودا معينة حتى يميزه بحيث لا يستطيع أحد أن يدخل فيه. وهذا هو المقصود بالحمى. فالحمى هو الحدود التي تحد المرعى المعين حتى تميزه عن غيره وحتى تمنع أناسا بخلاء من الدخول فيه. فقال صلى الله عليه وسلم كالراعي يرعى حول الحمى أي يحوم حوله ويدور ويتشوف إلى ذلك يوشك أن يقع فيه. فالراعي إذا كان من شأنه هذا فإنه لا يأمن على نفسه أن يدخل في نفس الحمى الذي حماه الملك المعين من الناس وبالتالي يتعرض لعقوبته. ولله المثل الأعلى. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم هذا المثال حتى يقرب لنا المعنى وحتى يبين لنا أن الدوران حول المحرمات والتشرف إليها يوجب الدخول فيها ولو بعد حين. فعلى المرء أن يكون متفطنا وعليه أن يكون يقظا وعليه أن يتحلى بهذا الموقف الشرعي من الشبهات. فإذا اشتبه عليك شيء أقى الإسلام على حسب الأمور التي ذكرتها في تفسير الشبهات فإنه يجب عليك في هذا المقام أن تتوقف. لا يجوز لك أن تقدم، لا يجوز لك أن تتقحم في هذه الشبهات حتى لا تقع فيما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. وللحديث تتمة بعد ذلك نتعرض لها في الأسبوع المقبل إن شاء الله. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم فيها علاقة هذا الشأن العظيم بالقلب وصلاحه أو فساده. نسأل الله عز وجل أن يصلح قلوبنا وأن يرزقنا قلوبا سليمة حية. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لكل ما يرضيه عنا وأن يتجاوز عن كل ذنب وخطيئة وإثم إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول ما تسمعون.